من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الراشدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجه. على أي حال، كان الكلام في أن النهي عن الجزء غاية ما يستلزم الفساد العقلي وهو النقص المركب، ولا يستلزم المانعية، لا المانعية العامة ولا المانعية الخاصة كما مر. طبعا ذكرية الشهادة الثالثة ذكر عبادي، هناك فتوى للسيد محسن الحكيم رحمة الله عليه حول ذكر يا علي، أنه لو أتى المكلف به مثلا كذا ألف مرة في اليوم هذا كذا، فعند السيد أنه هذا من أشرف الأذكار. أيضا يعني عبادية هذا الذكر مو محل كلام، مع أنه يا علي وليس أشهد أن عليا، وأشهد أن عليا أقرب بعد للعبادية من يا علي، إن أكثر صراحة. ومن ثم هاي الشهادة الثالثة الشهيد الثاني غير من الأعلام نسبوا أنها من أحكام الإيمان، يعني نفس الإيمان، والإيمان من أعظم العبادات، عبادية الإيمان أعظم من عبادية حتى الصلاة. على يتعلم في الكلام يأتي يعني ما ذكره السيد الخوي. محذور آخر ربما يذكره المزنعيني في النهي عن الجزء، من أن النهي عن الجزء بالتالي يستلزم فساد هذا الجزء، وإذا أراد إتمام المركب لابد من المجيء بجزء آخر غير منهي عنه، وإذا أراد أن يأتي بجزء آخر غير منهي عنه ستكون زيادة، وبالتالي الزيادة مبطلة في الصلاة في خصوص الصلاة. هذا على كل إشكال ذكر. وأجاب السيد الخوي على كل أنه ليس كل زيادة يعني لغوية أو مثلا بالمعنى اللغوي هي زيادة مبطلة في الصلاة. مثلا الدعاء ليس زيادة، كل ما تدعو في الصلاة مشروع. الذكر كل ما تأتي بذكر الله ليس زيادة، لأنه الباب مفتوح ما مشروط بشيء. كذلك ورد في الصلاة على النبي وآله اللهم صل على محمد وآله أنه من الصلاة وليس زيادة، فالزيادة لابد أن تفرض في جزء أخذ بشرط لا، وإلا إذا جزء أخذ لا بشرط موضوعا ما تتحقق الزيادة، مضافا إلى أن الزيادة إنما تتحقق مع قصد التكرار يعني ما شابه ذلك، وإلا إذا سهوا يعني ساهي عن الالتفات للزيادة وما شابه ذلك. هذه الزيادة ليس كل زيادة ركن، يعني ليس كل زيادة مانع. افترض في موارد التي الزيادة مانع، الزيادة إنما ما هي مانع مبطل ركني، إذا كان ركن نعم، عمدا خب مطلقة تكون مبطلة إذا تحققت الزيادة طبعا. أي نعم، فالعمد إذا كان هناك عمد وقصد وما شابه ذلك وأخذ بشرط لا الجزء فحين يبدأ تحقق الزيادة، ومع ذلك هذه الزيادة إن كانت غير عمدية وما شابه ذلك حتى في موارد التي يفرض فيها أن الجزء بشرط لا، مع ذلك هذه الزيادة كزيادة، ليس كل زيادة مانع ركني، مانع غير ركني، مر بنا في مانع ركني في مانع غير ركني. المانع غير ركني ليس مبطل للصلاة مع عدم العمد، مثل الشرط يعني مثل أجزاء، إنما هي الأركان زيادتها أو نقيصتها مخلة بالصلاة، وإلا إذا لم تكن أركان مع عدم العمد فلا يخل بالصلاة. هذا من جانب آخر. إجمالا إذن هذا تمام الكلام في الجزء وكلام السيد الخوي وبقية العلماء. وأما النهي عن الشرط، مش النهي عن الشرط، صاحب الكفاية في النهي عن الشرط تفصيل نفس تفصيل الجزء، إن كان الشرط عبادي خب النهي عن العبادة يفسدها وبالتالي لا يتحقق الشرط، وإن كان الشرط توصلي فالنهي عن التوصل لا يخل بتحقق الشرطية، لا يخل. طبعا هذا مثال البارز، مثلا ثوبي الإحرام إذا كانا غصبيين أو غير مخمسين أو ما شابه ذلك، وبالتالي الستر شرط في صحة الطواف، فهل يصح الطواف أم لا يصح؟ ولأن الستر توصلي فالنهي عنه لا يخل بأداء الشرط، لأن الشرط التوصلي يتأدى حتى بالحرام ولا يخل بالمشروط، المشروط الأمر به على حاله وليس منهيا عنه. هكذا إجمالا كلام الآخر. أما النائيني النائيني فصل بتفصيل آخر، قال إذا كان النهي تعلق بالمصدر فلن يكون فيه إشكال، لأن الشرط هو اسم المصدر. يعني بعبارة أخرى فصل الميزة النائيني بين الشروط التي هي اسم مصدر وبين الشروط التي هي مصدر. إذا كانت الشروط اسم مصدر نتيجة المصدر، النهي لأنه متعلق بالمصدر فلا يسبب ذلك إشكال في اسم المصدر، ما هو منهي عنه ليس بشرط وما هو شرط ليس منهي عنه. هكذا تفصيل قال به الميز النائني. إذا الآن نعم هذا إشكال السيد الخوي سنتعرض له. فإذا الميز النائني فصل بين إن كان النهي تعلق بالمصدر فلا إشكال، الشرط هو اسم المصدر فما يكون الشرط منهي عنه، وإن كان النهي تعلق أو الشرط هو المصدر حين النهي بيتعلق بالمصدر فيتعلق بما هو شرط فلا يصح، فإذا انفصل أن الشرط هو اسم المصدر فلا يلزم الإشكال، لأن النهي يتعلق بالفعل الاختياري، والفعل الاختياري هو المصدر وليس اسم المصدر. فإذا كان الشرط هو اسم المصدر فلا يلزم إشكال ما هو منهي عن المصدر وما هو شرط اسم المصدر، فلا يتعلق أحدهما بالآخر. وإذا كان الشرط هو المصدر سيكون المنهي عن هو الشرط، فيشكل صحة الشرط. هذا كلام الميرزا النعيمي رحمة الله عليه. طبعا إذا نريد ندخل في دوامة الشروط، دوامة الشروط دوامة لها دوامة خاصة لا بأس ندخل فيها. هنا السيد هو يعترض على النعيمي أن اسم المصدر والمصدر فلسفيا عقليا هما وجود واحد، الفرق بالاعتبار هذا التفريق عند الميزة النعيمي ليست في محلها، أنه وجود واحد. لكن الظاهر أن تعبير الميزة النعيمي تعبير مسامحي، مراد شيء آخر كما يذكر في المثال الميزة النعيمي. يعني هو عبر المصدر اسم المصدر، ولكن حقيقة مبنى الميزة النعيمي في الشرط شيء آخر. هو مثل هكذا: إن كان النهي هكذا لا تصلي في الساتر الكذائي مثلا، النهي لا تصلي هني يستلزم البطلان. وإن كان النهي لا عن مو عن لا تصلي في الساتر، النهي مثلا عن التستر لا عن لا تصلي في الساتر. المثال الذي ذكره الميزة النعيمي غير ما هو عبر عنه. المثال الذي ذكره هكذا: لا تصلي في الساتر مثلا غصبي أو كذا، وتارة يقول لا تتستر بالساتر الغصبي. فيقول إذا قال لا تصلي في الساتر الغصبي يستلزم البطلان والنهي عن ذلك. أما إذا قال لا تتستر بالساتر الغصبي خص ستر أمر توصلي، وبالتالي النهي عن التوصلي لا يخل بأداء غرض التوصل فما يستلزم منه البطلان. فإذا كلام الميزة النعيمي هو لم يعبر عنه ببيان عقلي يعني رصين أو متين، مراد شيء آخر. مراد إذا هكذا أنه النهي تارة يتعلق بالطبيعة في ضمن هذا الشرط، في ضمن هذا القيد، هنا يستلزم البطلان. وأما إذا تعلق النهي بنفس التستر، هذا التستر أو الستر التوصلي لا يخل بالصلاة، وهذا التفصيل جيد اللطيف النسيل خوي مع أنه يشكل على أستاذ الميزة النعيمي بأن الاسم المصدر والمصدر واحد وهذا التفصيل مو في محله، و في بحث النهي عن الشرع عن الوصف، هنا النهي عن الجزء عن الكل مر بنا، النهي عن الجزء مر بنا قسم آخر، قسم الثالث النهي عن الشرط الذي نحن فيه، في القسم الرابع النهي عن الوصف. هو السيد خوي فصل بهذا التفصيل، تفصيل نفسه استاذ الميزة النعيمي، بس لم يعبر مصدر اسم مصدر. صحيح. دعونا شوي ندخل في دوامة هذا التقييد والشرط وكذا. يعني شوي شيء معقد. هو المعروف أن الشرط جزء عقلي وليس جزء خارجي، الأجزاء الخارجية هي أجزاء خارجية، الأجزاء يعني أشياء خارجية، أما الشروط فهي أجزاء عقلية وليس جزء خارجي. هذا البحث سواء عند الفلاسفة أو عند المتكلمين أو الأصوليين لم يقف عند هذا الحد بالدقة. من هو الشرط؟ خب فلسفيا الشرط هو تقيد الطبيعة بشيء، تقيد الطبيعة، طبيعة الصلاة تقيدها بالستر، بالساتر مثلا. هذه النظرة الفلسفية العقلية، أن الشرط بالدقة ليس هو الساتر، الشرط هو تقيد الصلاة بالساتر، تقيد الصلاة بالساتر. بينما لا، في المنهج الفقهي أو الأصولي، جملة منهم الأصوليين يعتبرون الشرط هو الساتر أو التستر. شوف عندنا أيضا عندنا ساتر وعندنا التستر وعندنا تقيد الصلاة بالساتر، هي كلها مختلفة عن بعضها البعض. صلاة، تقيد الصلاة بالساتر، تستر ونفس الساتر. فذات الساتر شيء، التستر شيء فعل، تقيد الصلاة حسب الساتر أو بالتستر، تقيد هذا التقيد يعني ضيق، ضيق الطبيعة. وعندنا طبيعة الصلاة، فبالتالي ما هو الشر؟ ما هو الشر؟ هو الضيق الحاصل. التقيد عبارة عن فلسفيا أو عقليا قالوا التقيد عبارة عن ضيق الطبيعة، تحصص الطبيعة، يعني معنى انتزاعي أو معنى أي نعم معنى انتزاعي، معنى حرفي ما شئت فعبر. إذا كان معنى التقيد، إذا كان معنى التستر لمعنى آخر، معنى الساتر لمعنى آخر. مثلا في الاستقبال للكعبة، الكعبة القبلة شيء، الكعبة مثلا أو اتجاه الكعبة شيء، الاستقبال شيء، استقبال فعل يتعلق بالقبلة. جيد. تقيد الصلاة بالقبلة أو بالاستقبال هذا شيء آخر عقلي. وقع حيص بيص حتى في أصولي وفقهي أن الشرط هو وصف، الشرط هو وصف، أو أن الشرط ليس وصف، الشرط وصف، أو أن الشرط ليس وصف، الشرط فقط تقيد. زين شنو الفرق؟ يقولوا إذا وصف يعني تركيب نعتي، وإذا ليس وصف تركيب انضمامي. يعني أخذ الأصوليون حتى في بحث ما هو التركيب الانضمامي في الشروط، أو ما هو التركيب النعتي في الشروط، وفي ثمرة، طبعا في ثمرة، لأن التركيب الانضمامي شبيه الأجزاء، أما التركيب النعتي لا، التركيب النعتي حالة ناعتة، يعني في استصحاب العدم الأزلي لا يجري غير فلان، بخلاف مثلا كل امرأة تحيض إلى الخمسين إلا القرشية، إلا القرشية، فهل هذا كل امرأة تحيض غير القرشية نعت، أو كل امرأة نعم تحيض القرشية، كل امرأة وليست بقرشية، وليست بقرشية تركيب انضمامي. طبعا تعرض إلى ذلك صاحب الكفاية في العام والخاص، هذا من قبيل الشرط همات، هو في الحقيقة الشرط وليس جزء. فلاحظ، تذكرون مر بنا أن الخاص في التخصيص ماذا يصنع في العام؟ الخاص في عملية التخصيص ماذا يصنع بالعام؟ يكسبه عنوانا، يكسبه الخاص، يكسب العام عنوانا ماذا؟ عدميا. هذا العنوان العدمي هو مثل الشرط، لكن هذا الشرط تارة، هذا الشرط تارة بنحو التركيب الانضمامي، تارة بنحو التركيب النعتي. المهم، هذا بحث غاص فيه الأصوليون أيضا والفقهاء، أن الشرط هو تركيب انضمامي أو تركيب نعتي. لذلك نلاحظ هنا، ندقق في تقسيم النهي عن كل العبادة واحد، النهي عن جزء العبادة اثنين، النهي عن الشرط ثلاثة، النهي عن الوصف. قابل الأصوليون بين النهي عن الوصف والنهي عن الشرط. وما الفرق بين الشرط والوصف؟ فمن ثم على كل غالب المتأخرين العصر هذا لم يقبلوا أن الشرط على الدوام نعتي، قد يكون نعتي قد يكون انضمامي، مع أن الشرط وليس جزء بس انضمامي. فكيف تصور الانضمامية في الشرط وليس نعتي مع أنه شرط؟ لأن الانضمامية خاصية الأجزاء، جزء أول جزء ثاني جزء ثالث، العلاقة بين الأجزاء في المركب ليست نعتية، انضمام. أما العلاقة بين الشرط والمشروط المفروض فيها أن تكون وصفية وليست انضمامية، لكن مع ذلك الأصوليون قالوا لا، مو بالضرورة، الشروط بعضها تركيب نعتي بعضها تركيب انضمامي. كيف نتصور تركيب انضمامي في الشروط وليست أجزاء؟ ففي حيص وبيص بالدقة، حتى فلسفيا هم هذا البحث تحريره صعب حتى بين الفلاسفة. إن الشرط مثلا، شرط الشرط في العلة متمم لفاعلية الفاعل مقتضي مثلا، والشرط في القابل متمم لقابلية القابل. شنو الفرق بين الشرط والجزء مثلا؟ لتأثير، شنو دور تأثيره؟ إجمالا الذي يبنون عليه في الشروط قد تكون كالأوصاف تركيب نعتي، قد تكون ليس كالأوصاف تركيب انضمامي. مقصود من التركيب الانضمامي ليس جزء، يعني مثلا لا صلاة إلا بطهور، هذا الشرط، لأن الطهور سواء هي المسبب الطهارة أو الطهور هي نفس الوضوء والغسل. على أي تقدير، المسبب أو السبب في الطهارة شرط، هي ليست داخل الصلاة كجزء، مقيد الصلاة بها. بس يعتبرون، لاحظوا، يعتبر الأصوليون الطهارة تركيب انضمامي للصلاة، معنى ليست جزء بس تركيب انضمامي. بدليل ماذا؟ بدليل أنت إذا شككت في الوضوء أو الطهارة تستصحب مثلا الطهارة، استصحاب الطهارة إنما يثبت وجود الطهارة والوضوء، ولا يثبت أن الصلاة منعوتة بالطهارة. شوف، فمع أن الشرط الطهارة شرط، لكن تركيب يتعاملون معه مع هذا الشرط تعامل الأجزاء تركيب انضمامي. بينما مثلا في لباس المصلي كون مما لا يؤكل لحمه، مما لا يؤكل لحمه بالنسبة إلى اللباس شرط، لكن هذا الشرط من قبيل نعت منعود وليس تركيب انضمامي. هذا في جريان الأصول العملية لثمرة مثلا أو في غير الأصول العملية. فبالتالي إذن الشروط فصل فيها الأصوليون بعضها من قبيل التركيب الانضمامي مع أنه خارج عن الصلاة، لكنه انضمام للصلاة مثل التركيب الانضمامي، وبعض الشروط من قبيل التركيب النعتي. طبعا الميزة النائني رحمة الله عليه في رسالة اللباس المشكوك، وأيضا في باب العام والخاص هناك يبحث عن استصحاب العدم الأزلي، لأن استصحاب العدم الأزلي العقد فيه ليس في الاستصحاب، العقد فيه في موضوع الاستصحاب، يعني ماذا يصنع الخاص بالتخصيص في العام، هل يكسبه وصفا نعتيا تركيبا نعتيا أو يكسبه تركيبا انضماميا، مع أن غير القرشية أو ليست بقرشية من قبيل الوصف، لكن هذا الوصف رغم أنه وصف تارة يؤخذ الشرط بنحو التركيب الانضمامي وتارة يؤخذ وصف بنحو التركيب النعتي. إجمالا إذن الأصوليون اتفقت كلمتهم متأخر الأعصار على أن الشرط يمكن أن يصاغ بالصياغتين، إما نعتي أو تركيب انضمامي، وليس كل شرط هو تركيب نعتي. فلاحظ رغم الشرطية، زين هذا تعارض، ضم هذا الكلام مع كلام الفلاسفة أن الشرط هو التقيد وليس القيد، بينما كلام حين الأصوليون في نفس القيد، القيد مأخوذ بكنعت للمشروط أو القيد مأخوذ كتركيب انضمامي. إجمالا هذا الذي استقرت عليه كلماتهم، أن الشرط بهذا النحو غير الشرط الفلسفي، الشرط بمعنى الفقهي أو الأصولي أو العرفي ذات الشرط، التستر، أما الساتر هو متعلق الشرط، الساتر هو متعلق الشرط وليس الشرط، التستر هو الشرط، غير التقيد الصلاة بالتستر أو بالساتر. هذا شوف مع عدة حيثيات موجودة، بالتالي موجودة إما بسبب اختلاف أنظار النظرة العقلية الفلسفية الدقيقة عن النظرة العرفية أو كذا كذا لما جروا. إجمالا على إتحال الأصوليون والفقهاء لم يبنوا على أن الشرط هو التقيد فقط، لا، الشرط ذات الشرط، وذات الشرط إما يكون مأخوذ بنحو ناعت للمشروط أو يكون يأخوذ ليس بنحو ناعت. وهذا ليس مرات في باب الاستصحاب في أبواب عديدة أخرى. إجمالا فالنهي الوضوء مثلا، الغسل، التيمم، هذا هو ذات الشرط، أو الطهارة هي ذات الشرط. طبعا الميزة النائني لاحظ التقيد العقلي هو الشرط، فقال إذا كان التقيد، التقيد دائما توصلي، التقيد دائما توصلي، وإذا كان التقيد دائما توصلي فبالتالي ساعدنا شرط توصلي شرط تعبدي. ولكن هذا على كل استعمال للشرط بالمعنى الفلسفي، تقيد جزء وقيد خارجي، ولكن الشرط بالمعنى الفقهي أو الأصولي مراد به ذات الشرط عليه تعالى. إجمالا فالنهي، خلاصة الكلام في النهي عن الشرط، يجب أن نلاحظ مركز الشرط، مركز النهي، وهل هذا مركز النهي متعلق النهي هو عبادي خوف يفسد فلا يتحقق الشرط، أو يلاحظ مركز النهي لم يتعلق بمركز العبادة، ومركز النهي توصلي، والتوصلي لا يخل به الحرمان، لكن مع ذلك هذا التفصيل علميا التزموا به الأصوليون، لكنهم في الفتوى يحتاطون. شو مثال لا؟ التستر بثوبي الإحرام المغصوبين في الطواف، باعتبار الطواف شرطه التستر، الطواف شرطه التستر، فإذا كان الساتر غصبي على كلامهم الستر والتستر توصلي وليس تعبدي، النهي عن الساتر الغصبي لا يشكل الحال فيه باعتبار توصلي، مع ذلك قالوا هنا الطواف فيه إشكال أو الصلاة فيها إشكال مع الالتفات. لماذا؟ لأن الفرض أن النهي لم يتعلق بالصلاة، ليس في لا تصلي في الثوب الغصبي، لا تستعمل الثوب الغصبي، لو كان النهي لا تصلي في الثوب الغصبي هذا صحيح يخل، لكن إذا كان النهي هكذا لا تتستر بالثوب الغصبي، وصلي أنت متسترا ما المانع في ذلك، مع ذلك لم يصححوا الصلاة، يعني استشكلوا في مقام الفتوى، في استشكلوا هذا التفصيل الذي ذكروه بين التوصلي والتعبدي ومتعلق النهي هل هو عبادي أو توصلي، لم يلتزموا به، يعني في الفتوى ما جزموا به. السبب ما هو؟ أذكر هذه النقطة ونختم. السبب مر بنا الآن، معنى الشرط هو ضيق الحصة، الشرط هو ماذا؟ ضيق الحصة، فهم يستشكلون بأن ضيق الحصة والتحصص، هل يمكن هذا التحصص ينطبق على التقيد الناشئ من الغصب؟ فيه إشكال، الشرح تتمة غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Oh.